الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وهذا الموعد كان عادة بعد صلاة العصر من الخميس، وأخرته هذه المرة لما بعد العشاء، وفيما سيأتي إن شاء الله من المواعيد يبقى في وقته الذي هو بعد صلاة العصر. وكما تعلمون الليلة هي ليلة عيد الأضحى، ليلة عيد الأضحى، وحجاجنا هذه الليلة يكونون في مزدلفة يبيتون بها، وفي صباح الغد يرمون جمرة العقبة ويحلقون رؤوسهم ويتحللون التحلل الأصغر، نعم. ثم بعد ذلك من عنده هدي يذبحه ويطوف طواف الإفاضة. وأما نحن ممن لم يتيسر له أن يكون هناك، فلنا كذلك أعمال تتعلق بالغد وبما بعد الغد، 3 أيام بعد يوم عيد الأضحى. نريد فيما تيسر من هذه الأحاديث من بلوغ المرام أن نتعرض لتلك الأحكام، وهكذا الحالة التي يكون عليها السلفي في تدينه، يلتمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به، فيكون إذن من أهل السنة. هذه هي علامة السني، أن يتلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث عنه ليعمل به، سواء تعلق ذلك بالأفراح، كالأعياد ونحوها، وسواء تعلق بغيرها. وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة ما فيه. إذن كنا في ما سبق من الأحاديث تكلمنا على الأضحية وصفات ما يضحى به من بهيمة الأنعام، أو خصوصا من الغنم، وقد توقفنا عند هذا الحديث الذي هو عن علي بن من باب كتاب الأضاحي من بلوغ المرام. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين. على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه. إذن هذا التوكيل جائز، جائز لأي واحد منا أن يوكل شخصا ليذبح له شاته، ممكن هو مسافر أو مريض أو ربما كذلك امرأة أو الآخر ذلك من أحوال الإنسان التي تستدعيه أن يوكل. وإلا في الأفضل للشخص أنه هو الذي يذبح شاته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاته، رأيناه في أحاديث سابقة أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسك أو يضجع الشاة على يسارها ويضع رجله على صفحها ويمسك بقرنها ويذبح. نعم، هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يباشر الذبح. واستفدنا من ذلك الحديث أنه يستحب للإنسان لا يوكل، وإنما هو الذي يباشر الذبح، لكن قد تعتريه أحوال يحتاج إلى أن يوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الهدي الذي يريد أن يتقرب به في الحج، حجة الوداع، 100 من الإبل. وللإشارة فقط يمكن لواحد منا، وهذه السنة كذلك مهجورة، يمكن لواحد منا أن يعطي ثمنا لشخص، يقول فلان أعطيك مبلغ تشتري لي به شاة في الحرم وتذبحها هناك وتتصدق بها على فقراء الحرم وتعطيهم منها ما تعطيهم، تتصدق بها عليهم، ويكون له أجر لأن الصدقة على فقراء الحرم ليست كالصدقة على غيرهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقرب 100 من البدن، جمع بدنه وهو البعير، فذبح صلى الله عليه وسلم 63 بدنه ووكل بما بقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يقوم عليهم بمعنى يشرف على كل ما يتطلبه النحر وتوابعه، وأن أقسم لحومها، من جملة قيامي عليها أن لحومها يقسمها على المساكين كما في هذا الحديث، وجلودها كذلك يعطيه لهم للمساكين، لا يذبح منه شيء. هذه علامة التقرب إلى الله عز وجل، الإنسان لا يطمع في هذا اللحم أنه ربما يبيع منه شيئا أو غير ذلك من الاستعمالات التي ليس فيها معنى التقرب. إذن تصدق بها صلى الله عليه وسلم، وأمره ووكله بأن يتصدق بها حتى جلودها، بل وحتى جلالها، وهو الغطاء الذي يوضع على الدابة، والجزار الذي ساعد في تقطيع لحومها، وهو عمل من عمله عادة يأخذ عليه أجرا لا يكون أجره من هذه الشاة. وهذا الحكم كله يثبت كذلك للهدي الذي يهديه من غير البدن، ويثبت هذا الحكم كذلك للأضاحي التي يذبحها الواحد منا غدا، ممكن الواحد منا يحتاج إلى من يساعده فيتطلب ذلك منه أجر فيعطيه أجرا من جيبه، مال نقود يعطيه ما يعطيه، ثم لا يقول له أجرك أنا أعطيك منها قطعة لحم أو أعطيك كتف ولا أعطيك يعني أجزاء منها، ذلك هو أجرك وهو ثمنك، هذا لا يجوز. نعم، وهكذا كذلك ننتبه حتى ما يتقرب به بعض الناس إلى الصالحين والأولياء، وهو الذبح الذي يقع على وجه يشرك به العبد، علامته أن صاحبه كأنما يتقرب به، ليس أنه يريد أن يستمتع ويأكله وهو مع ذلك يزعم بأنه يتقرب به. نعم، فعلامة القربان الذي يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أنه يجعله لله، يتصدق به على فقراء المساكين ويأكل منه ما يأكل، ولكن ربما أن يستعمله ويدخر منه كأنما يريد أن يتاجر به أو شيء من ذلك، فهنا يضعف معنى التقرب. قال ولا أعطي في جزارتها منها، أي من هذه البذن، شيئا ولا شيء. نعم، إذن وهكذا كذلك الأضحية التي يضحي بها الواحد منها يتصدق على فقراء المساكين ويدخر ويأكل، وليس هناك حد محدود كما بعض الناس ممكن يقول الربع فقط، لا أتصدق إلا بالربع، ونقول كان يتصدق الله بالثلث ويقسمها أثلاث ونحو ذلك، ليس هناك شيء محدود جاءت به النصوص. أحيانا الإنسان يتصدق بالربع ولربما بأكثر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدلة عن سبعة، عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. إذن قال جابر بن عبد الله نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وهو العام الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، فرده المشركون ومنعوه من أن يطوف بالبيت، وهذا هو المسمى بالإحصار. وقال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والإحصار هو بمعنى أن الشخص يمنع، وربما المانع له عدو، وهذا هو أصل الإحصار، ولكن ألحق به العلماء إذا كان المانع له هو مرض عضال لا يستطيع معه أن يواصل أعمال الحج، وهذا قلنا أنه إذا علم بشيء من ذلك فالأفضل له أن يشترط، الأفضل له أن يشترط، من يقول اللهم محل لي حيث حبستني عند الإحرام يشترط. نعم، فإذا اشترط فليزمه هدي وليزمه كذلك قضاء إلا أن تكون الحجة حجة الإسلام. إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يشترك في البدلة سبعة تجزي عنه، وهكذا كذلك في الأضاحي الحكم واحد، يستطيع سبعة من الناس أن يشتروا لهم بدنة بعيرا وينحرونه فيما بينهم، ويكون لكل واحد من البدنة سبعها، سبعها، ولا يجوز الاشتراك في غير البقر والبدن والبدن، يعني الشاة لا يشترك فيها اثنان أو ثلاثة أو أربعة، لا. ومعنى الاشتراك معنى كل واحد يقدم بعض الثمن ويستحق بعض اللحم الذي يتناسب معه. نعم، إذا أعطى نصف الثمن معنى يستحق نصف الشاة، هذا لا يكون في الشاة أبدا. لكن لو أن شخصا مثلا له والد كان يريد أن يشتري شاة ثمنها 4 ملايين سنتيم مثلا، فجاءه الابن وقال يا أبي هاك 2 ملايين زيد حتى تشتري واحدة بستة أفضل، وهو مساعدة فقط لا يعني أنه يستحق من هذه الشاة ثلثها، من المليونين بالنسبة لستة هي الثلث، يقول لك 2 ملايين ونستحق فيها الثلث، لا، وإنما هي مجرد مساعدة يعطيها الابن يساعد أباه في شراء الشاة من غير اشتراك، وطبعا له أجر المرور وله أجر مساعدة لوالده ونعم. لكن بمعنى الاشتراك الذي يقع في البذل لا، تختص به البذل أي الإبل وكذلك البقر. سبعة من الناس يستطيعون أن يشتركوا في الأضحية وكذلك في الهدي. إذن قال عن سبعة والبقرة عن سبعة كذلك. نعم، إذن هذه عموما الأحكام المتعلقة بالأضحية، وهنا أنهاها رحمه الله في بلوغ المرام. ونحب كذلك أن نتكلم على ما هو لصيق بهذا الموضوع من الأحكام التي نحتاجها كذلك يوم غد. إذن ذكرنا أن فيما سبق أن هذه الأضحية يتعبد بها العبد إلى الله عز وجل، ودائما يستحضر نية التقرب لا تطغى وتغلبه شراهة الأكل والتمتع بأنواع الأكل، وإن كان لكل حال لكن ينبغي ترتيبه أخيرا لا تقديمه وحضوره، حتى ربما الشخص قد يحمله هذا إلى أن يسارع إلى يعني حتى أن يذبحها قبل ذبح الإمام، أو عفوا قبل صلاة الإمام، قبل صلاة الإمام أو شيء من ذلك، فإنه يذبح ويتحرى أن يذبحها بعد صلاة الإمام بعد أن يصلي مع الناس يرجع إلى بيته ولو لم تكن الخطبة قد اكتملت، ويذبح شاته. نعم، وإذا كان قلنا أحضر معه من يعينه لا يعطيه من ثمنها كأنه أجرة له، لا، إذا أعطاه على أنه يعني فقير يستحق فلا بأس، لكن كأنه يعطيه على أنه أجر له لا يجوز. وكذلك لا نقول بأن هذا كأن الأضحية فسدت ولم تعد أضحية، لا، ولكن مخالفة شرعية صاحبها يكون آثم لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأضحية صحيحة وتامة. نعم، كذلك من مما يتبع هذا الموضوع ونحتاج إليه من الأحكام هذه الزكاة الشرعية التي تكلمنا سابقا على أن كثير من الناس يهولها ويصيرها كأنها أمر متعسر ولا يعرفه إلا بعض الناس. نعم، فيها على كل حال شيء منها، لأن الناس قديم يكثر فيهم الاشتغال برعي الحيوانات وعليه يكون الذبح أمر معتاد لكثير من الناس، ولكن اليوم أكثر الناس يعتمدون على جزارين عارفين بهذه المهنة، وتجد الواحد ربما لا يكاد يذبح في السنة إلا بهذه المناسبة، وعليه صار الذبح كأنه عمل غريب. نعم، وأكثر الناس يقول لك أنا في حياتي ما ذبحت إلا مرة، ولكن نحن صراحة كل شيء نضعه في نصابه ولا نريد أن نقع في المبالغات التي عند كثير من عامة الناس. نعم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رويه رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمداء الحبشة. متفق عليه. إذن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، كل ما أنهر الدم، ما هنا موصولية بمعنى الذي، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، والمقصود أنهره هكذا فعل كأنه مشتق من النهر، من اسم عين لمعنى، والإنهار بمعنى أن يسير كالنهر غزيرا يخرج بقوة، وهذا لن تجد موضع في الجسد يخرج الدم من على هذا الصفة إلا الرقبة، فتعين أن الرقبة هي التي هي موضع الذبح، هي موضع الذبح. نعم. قال: ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه. بعض قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالإنسان إذا قال أراد أن يذبح يذكر باسم الله، يقول بسم الله عند الذبح، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله أو الله أكبر أو لا إله إلا الله أو غيرها من ألفاظ، إن شاء الله كذلك عند بعض أهل العلم يجوز، لأنه ذكر اسم الله في هذه الحالة. لكن في الحقيقة يعني بسم الله هي المقدمة على ذلك كله، لأنه يقول بسم الله ويقول بعدها الله أكبر. فإذا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله وذبح، فبعض أهل العلم منهم ابن حبيب يجوزه، منهم ابن حبيب من المالكية يجيز ذلك، ولكن الذي هو هنا يقال هو بسم الله عندما يذبح، لا ينسى أن يقول بسم الله عند ذبحه، لموس بيده يريد أن يضع على رقبة يقول بسم الله، لا داعي أن يقول الرحمن الرحيم، بسم الله الله أكبر، يستقبل بذبيحته القبلة، يضيع الذبيحة على اليسار إذا كانت له قرون، يمسك بقرنه لأنه يمكنه من تثبيته، والسنة كذلك أن يضع رجله اليمنى على صفاحها، ولا بأس أن يستعين كذلك بشخص معه، لأن اليوم على كل حال بعض الشياه كما نرى قوية جدا، بعضها بعض الكباش لا بد لك أن تستعين بشخص وربما شخصين، كباش لا بأس بها مخدومة، يعني وجدت شيء من العناية والتسبين، حتى أن ربما الواحد منها يكاد أن يكون كأنه يعني يشبه ثور في قوته. نعم. ولذلك ما يدور بين بعض إخواننا مثلا يقول أنه لا يجوز ربطها، نعم لا يجوز ربطها إذا كانت يستغنى عن الربط، لكن إذا كانت قوية ولا بد لها من الربط تربط، ويراد بالربط هنا الربط الذي يمكن من تثبيتها والإتيان بعملية الذبح على أحسن صفة. وأما إذا كان مجرد أن تمسها هي أقوى منك، بعضها أقوى من قوتنا نحن، لا يظن الإنسان ويغامر بنفسه ويتقدم لها ويقول ألا أقوم، فممكن جدا تقوم وحتى لا تتمكن أنت من ذبحها. رأينا بعض الشياه ممكن لا يستطيع الواحد مهما كان قويا أن يحمله، شاة لا يستطيع أن يحمله، موجود في شياهنا اليوم. نعم. فكل واحد منا ينتبه لهذا، ولا شك يعرف ممكن بعض الشياه نعم يستطيع الواحد نفسه أن يثبتها وحده ولا يحتاج إلى من يعينه، وبعضها صراحة ربما يكون فيه ما يكون من المجازفة إذا هو ظن أن وحده يقدر. إذ قال: وذكر اسم الله عليه فكل، أي كل منه، خرج الدم كالنهر وذكر اسم الله عليه فكل، خلاص انتهى كافي هذا. ليس، وهنا ليس مستعملة كأنها أداة استثناء، ليس السن، معنى كأنه يقول حاش السن مما أنهر الدم، إلا السن فلا، السن يعني السن ممكن جدا وهي كأنها عظم، يستعمل الإنسان نوع استعمال فيذبح به، يذبح بالعظم لا. وكذلك الظفر من أظفار الحيوانات أو مخالبها أو نحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أما السن فعظم، السن عظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. مدى جمع مدية، وهم بلموس الحبشة، نعم، يذبحون بها. وهذا فيه كذلك ما أقام عليه الأدلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإسلام يأمر أهله بأن يخالفوا المشركين والأعاجم. إذن علة أنه لا يذبح بالعظم، لماذا؟ لأنه مدى الحبشة، ومنهم الحبشة، الحبشة أقوام غير متدين بملة الإسلام، فالمسلم يخالفه. إذن الزكاة يكفي أن يقطع فيها المريء الذي هو مجرى الطعام والشراب، وهذا ذهب إليه عدد من أهل العلم، ويقطع معه كذلك الحلقوم، الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام. فإذا قطع هذين لا يمكن للشاة أن تعيش معه. نعم. ثم أيضا يقطع الودجان، ودجان عرقاني يكتنفان الحلقوم، وبعضهم يعتبر أن قطعهما سنة، وقول آخر قالوا بأنه لا بد من قطع ثلاثة من بين هذه الأربعة على من غير تعيين، إما الحلقوم والودجان، وإما المريء والودجان، وإما الحلقوم والمريء وأحد الودجين. وهذا مشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام. نعم. والحديث أفاد أن السن والظفر لا يزكى بهما، لا يزكى. إذن نقول الزكاة هكذا بالذال المعجمة، ليس الزكاة، الزكاة. كثير منا ربما يلتبس عنده الزكاة والزكاة. الزكاة هي راء معجمة، والزكاة هي دال معجمة، الزكاة، وهو إزهاق روح الحيوان بنية يعني استباحته للأكل والطعام. إذن كل ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه فكل، يعني إنسان لا يتعي الموس، والموك الموس حاد، والموس هو الذي يحصل به الارتياح للذبيحة. ولكن الإنسان إذا وجد ممكن كانت عنده صيام وضرب شاتا ورأى أمامه تتخبط فأراد أن يزكيها، ثم بعد ذلك يذهب بها لحما إلى أهلها ويقول: أنا ضربتها وخوفا أن تضيع ذبحتها، وإذا شئتم أن تأخذوها هكذا لحما، ثم ولا أخذ أنا لحما وأعوضها لكم ثمنها، بدل أن يتركها هكذا تترامى في الرصيف ولا ينتفع بها لا هو ولا أهلها. نعم. إذن يأخذ ما عنده من موس أو أي شيء حديدة ويذبح بها، نعم، ويكون قد أفاد بفعله هذا وقلل من الفساد الذي ممكن يكون فقط من خلال أن هذه الشاة ترمى. نعم. إذن قلنا صفة الزكاة هذه، والذي يزكي المزكي نفسه. ما هو المزكي؟ المزكي هو شخص ذكر مسلم، لا يجوز ذبح الكتابي الكافر غير الكتابي، لا يجوز أن يذبح، وللمشرك لا تؤكل ذبيحته. الكافر ولو قال بسم الله، المشرك ولو قال بسم الله لا تؤكل ذبيحته، الكتابي اليهودي أو النصراني تؤكل ذبيحته. المسلم سواء كان ذكر أو أنثى يذبح، إلا أنه لا تجزئ ذبيحة من هو دون سن التمييز، طفل له عمر 5 سنوات أو 6 سنوات، لأن التذكية تحتاج إلى نية، نية إباحة هذا الحيوان لأن يؤكل، وهذا لا يتأتي التمنونية. المجنون كذلك لا يذبح. نعم، إنسان مثلا كانت عنده سيف وكأنه يؤدب الشاة يضربها، فربما جاء في مقتلها في حلقها ومرئها، ويعني كأنها طارت رأسها. إذا كان يذبح الشخص مثلا وأخذ يذبح حتى فصل الرأس، ذبيحته تؤكل. صحيح، نعم، لا شيء بها. إذا ذبح كذلك وربما احتاج إلى أن يرفع المدية وجدها غير حادة، ولا وقع لها ما وقع لها، نعم، واحتاج إلى أن يمضيها ثم عاد مرة أخرى، الذبيحة تؤكل إن شاء الله على الصحيح، تؤكل، لا ترمى، لا يقال بأن هذه موقوذة مجرد رفع يديه. بعض الفقهاء يقول أنك لا بد عندما تضع يدك على الرقبة لا ترفعه حتى تتم الذبح، أحيانا هو في حق من إحسان القتلة أنه هكذا، نعم، بل ربما من إحسان القتلة لا يعطي مرتين الثلاثة أربع، يذهب ويجي بنوس، على كذلك تعذيب، وأحسن منه أن يرفعها ويشحذها بسرعة ثم يعود. وليس صحيح مثلا كذلك ما نسمع عن بعض الفقهاء يقولون هذه المغلصمة، ليس صحيح. المغلصمة معناها أنها تذهب، هذه الغرصمة التي تكون عادة منحازة إلى جهة الرأس، وبعضهم يجعلها إلى جهة البدن ويذبح. صحيح غلطة، نعم غلط، لأن صاحبه ماذا يظهر؟ يظهر كأنه ذبح في الرأس ولم يذبح في الحلق، بل ربما قد لا يكون أصلا مثل الحلق وإنما ذبح في الرأس. صحيح يكون أصاب ولا بد لودجي، بل وأصاب كذلك المريء، ولكن ممكن الحلق لم يصبه، ممكن، ولكنه كذلك تؤكل، تؤكل، نعم. وأما إذا ترك التسمية نسيانا فالصحيح أنها كذلك تؤكل. إذا تركها عمدا وهو قادر لا تجوز، لا تجوز، لا تؤكل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما الله أكبر ليس شرطا، بل وليس حتى واجبا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله، من آداب الذبح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، الشفرة من الموس الذي يذبح به، وليريح ذبيحته. وهذه الإراحة تكون بهذا العمل، ومعه أعمال أخرى. الإنسان لما يذبح لا يذبح أمام أخواتها، لا يذبح وقد أشهر الموس في وجهها، إلى آخر ذلك مما هو مطلوب عند الذبح. نعم، إذن هذه بعض ما يتعلق بذبح الأضحية. نعم، أريد أن أنبه فقط على أنه من أحكام هذه الأيام عيدين أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في عيد الأضحى لا يأكل حتى يرجع ويأكل من ذبيحته، لا يأكل حتى يرجع من المصلى، وأول ما يأكل يأكل من ذبيحته بالنسبة للمضحي. وأما في عيد الفطر فكان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لا يغدو إلى المصلى حتى يفطر، حتى يفطر أولا، وكان يفطر صلى الله عليه وسلم على تمرات ويأكلهن وترا، كما جاء في الحديث، حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. نعم، وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وأصحاب ابن حبان. أقول فقط كذلك تنبيه ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة له مطبوعة على أن هذه السنة التي نذكرها وربما بعضها الواحد منا لا يستطيع عنده علم بها ولكنه لا يستطيع العمل بها، فنحن في حال فتور من حيث العمل، وربما لا يعلم بها أصلا، سنن لا يعلم بها الناس، إذن من باب أولى لا يعملون بها، فنحن في حال فتور في العلم به، العلم بها لا نعلمه وكذلك لا نعمل بها، ولكن كذلك العلم بها هو أيضا ومتى تسنى لنا أن نعمل بها نعمل. مثال ذلك الصلاة خارج البلد هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي صلاة العيد حتى في مسجده، نعم المسجد الحرام يصلى فيه حرم مكي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة يخرج ليصلي صلاة العيد خارج المسجد مع أن له فضيلة، وهذا هو السنة التي نذكرها، ولكن هل نحن قادرون على العمل بها؟ لسنا قادرين، لكن الحمد لله حصلنا العلم بها، ولعله يوم ما نعم سوف يتسنى العمل بها، كما علمنا أن بعضهم يعني غدا سوف يصلون مثلا جهة ميرسون كما حي نعم 1100 سوف يصلون في ساحة نعم، فهي أقرب إلى السنة، على الأقل جهة يصلون في مصلى يجمع عدة مساجد بدلا من الصلاة في مسجد أو مسجدين أو مساجد عديدة نعم، هذا بعض السنة أو جزء منها أو أشبه بها، وهكذا نبقى نلتمس غيرها من السنن، ولعله كذلك كل واحد منا ممن علم سنة من السنن يجد فرصة من أي شخص إمام أو غير إمام يبلغه إياها وتنتشر، ويأتي كذلك يوما ما العمل بها، وهكذا دين الإسلام نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى كان يخرج ولا يأكل شيئا، لا يأكل حتى يعود ويأكل من أضحيته. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. نعم، إذن هذه أم عطية رضي الله عنها تخبر بأنه النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن أي أمر النساء أن يخرجن في العيدين حتى العواتق، العواتق معناها جارية صغيرة نعم، والحيض جمع حائضة، يشهدن الخير هذا الاجتماع الكبير الذي يكون المسلمين ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، إذن كأنه يفيد أن حتى المصلى لا يجوز للمرأة أن تدخله وهي حائض، وقيل أنه تخرج لأجل أن تبقي مكان لمن يصلين حتى لا يضيقن عليهن. وعن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، قبل الخطبة نعم. إذن هذا من الأحاديث الثابتة، وأشير كذلك وأخبر بأن هذه الصلاة صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة، وأن الإنسان يخرج وهو في طريقه يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يبلغ إلى المصلى أو إلى المسجد، يغتسل لها قبل أن يخرج اغتسال تنظف، ويلبس أحسن ما عنده من الثياب، وبعدها يجوز الإنسان أن يهنئ أصدقاءه وأحبابه وإخوانه وعامة المسلمين بهذه العيد المناسبة، سواء بعبارة تقبل الله منا ومنكم وهي العبارة الثابتة المروية عن الصحابة رضي الله عليهم، أو العبارة المتداولة، نعم الناس يقولوا عقوبة القابل، نعم هكذا يعبرون. فالتهاني فيها من التوسع، لكن كون الإنسان يحرص حرص شديد وكبير، وربما يبقى يدخل البيوت بيت يدخل إلى بيت من بيت إلى بيت آخر، وهكذا كأنه يريد في قريته كلها أن لا يترك بيت إلا دخله، هذا كذلك شيء من الحرص على أمر لم يثبت فيه مثل هذه الدرجة من الاهتمام والعناية، التي ربما كثير من الناس يستفرغون جميع جهدهم في الطواف بجميع البيوت. نعم، ولكن إذا وجد الإنسان أمامه من المسلمين من يهنئه سيما في اليوم الأول، فلا بأس أن يهنئه بأي عبارة مشهورة ليس فيها منكر، ليس فيها نعم ما يكون مخالفا للشريعة، ولا بأس. نعم، يكبر وربما بصيغة مشهورة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير يدوم لثلاثة أيام بعد يوم العيد، وهي أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، لا يجوز صيامها إلا من كان حاجا وتمتع بالعمرة للحج، وأما من عداه فلا يجوز له أن يصوم هذه الأيام، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يستطيع الواحد إذا حضر الصلاة ركعتان، سبع تكبيرات في الأولى كبير تكبيرة الإحرام، ويزيد ست تكبيرات بعدها الله أكبر الله. ومن البدع المشتهرة عند الناس أنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير، يقول الإمام الله أكبر، يقولوا جماعيا الله أكبر جماعيا. ليس لابد أيها الإخوة، انتبهوا لهذا وهو كثير. إذا قال الإمام الله أكبر تقول خلفه كتكبيرة الصلاة الله أكبر، تقولها في نفسك. إذن وكذلك في الركعة الثانية يرفع الإمام وبتكبيرة الانتقال يأتي بخمس تكبيرات بعدها، بعد تكبيرة الانتقال، وبعد ذلك ينصرف الناس. وأما هذا الذي كذلك يتكلفون له من البقاء في المسجد لأجل يعني يعيد بعضهم على بعض، فهذا كذلك من التكلفات التي لم تأتي بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أقول جملة ما هو معروف، نعم، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعيدين. نعم. إذا نكتفي بهذا القدر، وتقبل الله منا منكم وعيدكم مبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأريد أن أنبه إخواني خصوصا الذين هم معنا هنا في هذه القناة أو غيرهم، لا ينسوا إخوانهم من طلبة العلم، خصوصا أصحاب العائلات، ممن ربما في هذه المناسبة لم يسعفهم أن يكون لهم عيد، فلا ينسوهم، في سيما من ضحى لا ينسى إخوانه، خصوصا قلت من طلبة العلم أصحاب الأسر، أن يعطيهم ما تيسر وما سخت به نفسه لهم من أجل أن تكتمل فرحتهم في هذه المناسبة. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذه وهذا الموعد كان عادة بعد صلاة العصر من الخميس وأخرته هذه المرة لما بعد العشاء، وفيما سيأتي إن شاء الله من المواعيد يبقى في وقته الذي هو بعد صلاة العصر. وكما تعلمون الليلة هي ليلة عيد الأضحى، ليلة عيد الأضحى، وحجاجنا هذه الليلة يكونون في مزدلفة يبيتون بها، وفي صباح الغد يرمون جمرة العقبة ويحلقون رؤوسهم ويتحللون التحلل الأصغر. نعم. ثم بعد ذلك من عنده هدي يذبحه ويطوف طواف الإفاضة، وأما نحن ممن لم يتيسر له أن يكون هناك فلنا كذلك أعمال تتعلق بالغد وبما بعد الغد، ثلاثة أيام بعد يوم عيد الأضحى، نريد فيما تيسر من هذه الأحاديث من بلوغ المرام أن نتعرض لتلك الأحكام، وهكذا الحال التي يكون عليها السلفي في تدينه يلتمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به فيكون إذن من أهل السنة. هذه هي علامة السني، أن يتلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه ليعمل به، سواء تعلق ذلك بالأفراح كالأعياد ونحوها، وسواء تعلق بغيرها. وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة ما فيه. إذن كنا في ما سبق من الأحاديث تكلمنا على الأضحية وصفات ما يضحى به من بهيمة الأنعام أو خصوصا من الغنم، وقد توقفنا عند هذا الحديث الذي هو عن علي بن من باب كتاب الأضاحي من بلوغ المرام. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين. على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه. إذن هذا التوكيل جائز لأي واحد منا أن يوكل شخصا ليذبح له شاته، ممكن هو مسافر أو مريض أو ربما كذلك امرأة أو لأخذ لك من أحوال الإنسان التي تستدعيه أن يوكل، وإلا في الأفضل للشخص أنه هو الذي يذبح شاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاته رأيناه في أحاديث سابقة أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسك أو يضجع الشاة على يسارها ويضع رجله على صفحها ويمسك بقرنها ويذبح. نعم، هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يباشر الذبح. واستفدنا من ذلك الحديث أنه يستحب للإنسان لا يوكل، وإنما هو الذي يباشر الذبح. لكن قد تعتريه أحوال يحتاج إلى أن يوكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الهدي الذي يريد أن يتقرب به في الحج حجة الوداع 100 من الإبل. وللإشارة فقط يمكن لواحد منا، وهذه سنة كذلك مهجورة، يمكن لواحد منا أن يعطي ثمنا لشخص، يقول فلان أعطيك مبلغ تشتري لي به شاة في الحرم وتذبحها هناك وتتصدق بها على فقراء الحرم وتعطيهم منها ما تعطيهم، تتصدق بها عليهم، ويكون له أجر لأنها صدق على فقراء الحرم ليس كالصدقة على غيرهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقرب 100 من البدن، جمع بدنه وهو البعير، فذبح صلى الله عليه وسلم 63 بدنه ووكل بما بقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يقوم عليه بمعنى يشرف على كل ما يتطلبه النحر وتوابعه، وأن أقسم لحومها، من جملة قيامه عليها أن لحومها يقسمها على المساكين كما في هذا الحديث، وجلودها كذلك يعطيه لهم للمساكين، لا يذبح منه شيء. هذه علامة التقرب إلى الله عز وجل، أن الإنسان لا يطمع في هذا اللحم أنه ربما يبيع منه شيئا أو غير ذلك من الاستعمالات التي ليس فيها معنى التقرب. إذن تصدق بها صلى الله عليه وسلم، وأمره ووكله بأن يتصدق بها حتى جلودها، بل وحتى جلالها، وهو الغطاء الذي يوضع على الدابة، والجزار الذي ساعد في تقطيع لحومها، وهو عمل من عمله عادة يأخذ عليه أجرا لا يكون أجره من هذه الشاة. وهذا الحكم كله يثبت كذلك للهدي الذي يهديه من غير البدن، ويثبت هذا الحكم كذلك للأضاحي التي يذبح الواحد منا غدا، ممكن الواحد منا يحتاج إلى من يساعده فيتطلب ذلك منه أجر فيعطيه أجره من جيبه، مال نقود يعطيه ما يعطيه، ثم لا يقول له أجرك أنا أعطيك منها قطعة لحم أو أعطيك كتف ولا أعطيك يعني أجزاء منها، ذلك هو أجرك وهو ثمنك، هذا لا يجوز. نعم، وهكذا كذلك ننتبه حتى ما يتقرب به بعض الناس إلى الصالحين والأولياء، وهو الذبح الذي يقع على وجه يشرك به العبد، علامته أن صاحبه كأنما يتقرب به، ليس أنه يريد أن يستمتع ويأكله وهو مع ذلك يزعم بأنه يتقرب به. نعم، فعلامة القربان الذي يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أنه يجعله لله، يتصدق به على فقراء المساكين ويأكل منه ما يأكل، ولكن ربما أن يستعمله ويدخر منه كأنما يريد أن يتاجر به أو شيء من ذلك، فهنا يضعف معنى التقرب. قال ولا أعطي في جزارتها منها، أي من هذه البدن شيئا ولا شيء. نعم. إذن وهكذا كذلك الأضحية التي يضحي بها الواحد منا يتصدق على فقراء المساكين ويدخر ويأكل، وليس هناك حد محدود كما بعض الناس ممكن يقول الربع فقط، أنا أتصدق لا بالربع، وأنا أقول أنا أتصدق لا بالثلث ويقسم أثلاث ونحو ذلك، ليس هناك شيء محدود جاءت به النصوص. أحيانا الإنسان يتصدق بالربع ولربما بأكثر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدلة عن سبعة، عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. إذن قال جابر بن عبد الله: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وهو العام الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، فرده المشركون ومنعوه من أن يطوف بالبيت، وهذا هو المسمى بالإحصار. وقال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والإحصار هو بمعنى أن الشخص يمنع، وربما المانع له عدو، وهذا هو أصل الإحصار، ولكن ألحق به العلماء إذا كان المانع له هو مرض عضال لا يستطيع معه أن يواصل أعمال الحج، وهذا قلنا أنه إذا علم بشيء من ذلك فالأفضل له أن يشترط، الأفضل له أن يشترط، من يقول: اللهم محل لي حيث حبستني، عند الإحرام يشترط. نعم. فإذا اشترط فليزمه هدي وليزمه كذلك قضاء إلا أن تكون الحجة حجة الإسلام. إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يشترك في البدلة سبعة تجزي عنهم، وهكذا كذلك في الأضاحي الحكم واحد، يستطيع سبعة من الناس أن يشتروا لهم بدنة بعيرا وينحرونه فيما بينهم، ويكون لكل واحد من البدنة سبعها، سبعها، ولا يجوز الاشتراك في غير البقر والبدن والبدن، يعني الشاة لا يشترك فيها اثنان أو ثلاثة أو أربعة، لا. ومعنى الاشتراك معنى كل واحد يقدم بعض الثمن ويستحق بعض اللحم الذي يتناسب معه. نعم، إذا أعطى نصف الثمن معنى يستحق نصف الشاة، هذا لا يكون في الشاة أبدا. لكن لو أن شخصا مثلا له والد كان يريد أن يشتري شاة ثمنها 4 ملايين سنتيم مثلا، فجاءه الابن وقال: يا أبي هاك 2 ملايين زيد حتى تشتري واحدة بستة أفضل، وهو مساعدة فقط، لا يعني أنه يستحق من هذه الشاة ثلثها، من المليونين بالنسبة لستة هي الثلث، يقول لك 2 ملايين ونستحق فيها الثلث، لا، وإنما هي مجرد مساعدة يعطيها الابن يساعد أباه في شراء الشاة من غير اشتراك، وطبعا له أجر المرور وله أجر مساعدة لوالده. نعم. لكن بمعنى الاشتراك الذي يقع في البدن لا، تختص به البدن أي الإبل وكذلك البقر، سبعة من الناس يستطيعون أن يشتركوا في الأضحية وكذلك في الهدي. إذن قال: عن سبعة والبقرة عن سبعة كذلك. نعم. إذن هذه عموما الأحكام المتعلقة بالأضحية، وهنا أنهاها رحمه الله في بلوغ المرام. ونحب كذلك أن نتكلم على ما هو لصيق بهذا الموضوع من الأحكام التي نحتاجها كذلك يوم غد. إذن ذكرنا أن فيما سبق أن هذه الأضحية يتعبد بها العبد إلى الله عز وجل، ودائما يستحضر نية التقرب لا تطغى وتغلبه شراهة الأكل والتمتع بأنواع الأكل، وإن كان لكل حال لكن ينبغي ترتيبه أخيرا لا تقديمه وحضوره، حتى ربما الشخص قد يحمله هذا إلى أن يسارع إلى يعني حتى أن يذبحها قبل ذبح الإمام، أو عفوا قبل صلاة الإمام، قبل صلاة الإمام أو شيء من ذلك، فإنه يذبح ويتحرى أن يذبحها بعد صلاة الإمام بعد أن يصلي مع الناس يرجع إلى بيته ولو لم تكن الخطبة قد اكتملت، ويذبح شاته. نعم، وإذا كان قلنا أحضر معه من يعينه لا يعطيه من ثمنها كأنه أجرة له، لا، إذا أعطاه على أنه يعني فقير يستحق فلا بأس، لكن كأنه يعطيه على أنه أجر له لا يجوز. وكذلك لا نقول بأن هذا كأن الأضحية فسدت ولم تعد أضحية، لا، ولكن مخالفة شرعية صاحبها يكون آثم لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأضحية صحيحة وتامة. نعم، كذلك من مما يتبع هذا الموضوع ونحتاج إليه من الأحكام هذه الزكاة الشرعية التي تكلمنا سابقا على أن كثير من الناس يهولها ويصيرها كأنها أمر متعسر ولا يعرفه إلا بعض الناس. نعم، فيها على كل حال شيء منها، لأن الناس قديم يكثر فيهم الاشتغال برعي الحيوانات وعليه يكون الذبح أمر معتاد لكثير من الناس، ولكن اليوم أكثر الناس يعتمدون على جزارين عارفين بهذه المهنة، وتجد الواحد ربما لا يكاد يذبح في السنة إلا بهذه المناسبة، وعليه صار الذبح كأنه عمل غريب. نعم، وأكثر الناس يقول لك أنا في حياتي ما ذبحت إلا مرة، ولكن نحن صراحة كل شيء نضعه في نصابه ولا نريد أن نقع في المبالغات التي عند كثير من عامة الناس. نعم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رويه رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمداء الحبشة. متفق عليه. إذن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، كل ما أنهر الدم، ما هنا موصولية بمعنى الذي، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، والمقصود أنهره، أنهره هكذا فعل كأنه مشتق من النهر من اسم عين لمعنى، والإنهار بمعنى أن يسير كالنهر غزيرا يخرج بقوة، وهذا لن تجد موضع في الجسد يخرج الدم من على هذا الصفة إلا الرقبة، فتعين أن الرقبة هي التي هي موضع الذبح، هي موضع الذبح. نعم، قال ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه. الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالإنسان إذا قال أراد أن يذبح يذكر بسم الله، يقول بسم الله عند الذبح. وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله أو الله أكبر أو لا إله إلا الله أو غيرها من الألفاظ، إن شاء الله كذلك عند بعض أهل العلم يجوز، لأنه ذكر اسم الله في هذه الحالة. لكن في الحقيقة يعني بسم الله هي المقدمة على ذلك كله، لأنه يقول بسم الله ويقول بعدها الله أكبر. فإذا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله وذبح، فبعض أهل العلم منهم ابن حبيب يجوزه، منهم ابن حبيب من المالكية يجيز ذلك. ولكن الذي هو هنا يقال هو بسم الله عندما يذبح، لا ينسى أن يقول بسم الله عند ذبحه، لموس بيده يريد أن يضع على رقبة يقول بسم الله، لا داعي أن يقول الرحمن الرحيم، بسم الله الله أكبر، يستقبل بذبيحته القبلة، يضيع الذبيحة على اليسار إذا كانت له قرون يمسك بقرنه لأنه يمكنه من تثبيته. والسنة كذلك أن يضع رجله اليمنى على صفاحها، ولا بأس أن يستعين كذلك بشخص معه، لأن اليوم على كل حال بعض الشياه كما نرى قوية جدا، بعضها بعض الكباش لا بد لك أن تستعين بشخص وربما شخصين. كباش لا بأس بها مخدومة، يعني وجدت شيء من العناية والتسبين، حتى أن ربما الواحد منها يكاد أن يكون كأنه يعني يشبه ثور في قوته. نعم. ولذلك ما يدور بين بعض إخواننا مثلا يقول أنه لا يجوز ربطها. نعم لا يجوز ربطها إذا كانت يستغنى عن الربط، لكن إذا كانت قوية ولا بد لها من الربط تربط. ويراد بالربط هنا الربط الذي يمكن من تثبيتها والإتيان بعملية الذبح على أحسن صفة. وأما إذا كان مجرد أن تمسها هي أقوى منك، بعضها أقوى من قوتنا نحن، لا يظن الإنسان ويغامر بنفسه ويتقدم لها ويقول ألا أقوم، فممكن جدا تقوم وحتى لا تتمكن أنت من ذبحها. رأينا بعض الشياه ممكن لا يستطيع الواحد مهما كان قويا أن يحمله، شاة لا يستطيع أن يحمله، موجود في شياهنا اليوم. نعم. فكل واحد منا ينتبه لهذا، ولا شك يعرف ممكن بعض الشياه نعم يستطيع الواحد نفسه أن يثبتها وحده ولا يحتاج إلى من يعينه. وبعضها صراحة ربما يكون فيه ما يكون من المجازفة إذا هو ظن أن وحده يقدر. إذ قال وذكر اسم الله عليه فكل، أي كل منه، خرج الدم كالنهر، وذكر اسم الله عليه فكل، خلاص انتهى كافي هذا. ليس، وهنا ليس مستعملة كأنها أداة استثناء، ليس السن، معنى كأنه يقول حاش السن مما أنهر الدم، إلا السن فلا. السن يعني السن ممكن جدا وهي كأنها عظم، يستعمل الإنسان نوع استعمال فيذبح به، يذبح بالعظم لا. وكذلك الظفر من أظفار الحيوانات أو مخالبها أو نحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، السن عظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى جمع مدية وهم بالموسى الحبشة، نعم يذبحون بها. وهذا فيه كذلك ما أقام عليه الأدلة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أن الإسلام يأمر أهله بأن يخالفوا المشركين والأعاجم. إذن علة أنه لا يذبح بالعظم. لماذا؟ لأنه مود الحبشة، ومنهم الحبشة. الحبشة أقوام غير متدينة بملة الإسلام، فالمسلم يخالفه. إذن الزكاة يكفي أن يقطع فيها المريء الذي هو مجرى الطعام والشراب، وهذا ذهب إليه عدد من أهل العلم، ويقطع معه كذلك الحلقوم، الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام. فإذا قطع هذين لا يمكن للشاة أن تعيش معه. نعم. ثم أيضا يقطع الودجان، ودجان عرقاني يكتنفان الحلقوم، وبعضهم يعتبر أن قطعهما سنة، وقول آخر قالوا بأنه لا بد من قطع ثلاثة من بين هذه الأربعة على من غير تعيين، إما الحلقوم والودجان، وإما المريء والودجان، وإما الحلقوم والمريء وأحد الودجين. وهذا مشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام. نعم. والحديث أفاد أن السن والظفر لا يزكى بهما، لا يزكى. إذن نقول الزكاة هكذا بالذاري المعجمة، ليس الزكاة، الزكاة. كثير من ربما يلتبس عنده الزكاة والزكاة. الزكاة هي راء معجمة، والزكاة هي دال معجمة. الزكاة وهو إزهاق روح الحيوان بنية يعني استباحته للأكل والطعام. إذن كل ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه فكل، يعني إنسان لا يتعي الموس، والموك الموس حاد، والموس هو الذي يحصل به الارتياح للذبيحة. ولكن الإنسان إذا وجد ممكن كانت عنده صيار وضرب شاة ورأى أمامه تتخبط، فأراد أن يزكيها، ثم بعد ذلك يذهب بها لحما إلى أهلها ويقول أنا ضربتها وخوف أن تضيع ذبحتها، وإذا شئتم أن تأخذوها هكذا لحما، ثم ولا أخذ أنا لحما وأعوضها لكم ثمنها، بدل أن يتركها هكذا تترامى في الرصيف ولا ينتفع بها لا هو ولا أهلها. نعم. إذن يأخذ ما عنده من موس أو أي شيء حديدة ويذبح بها. نعم. ويكون قد أفاد بفعله هذا وقلل من الفساد الذي ممكن يكون فقط من خلال أن هذه الشاة ترمى. نعم. إذن قلنا صفة الزكاة هذه، والذي يزكي المزكي نفسه. ما هو المزكي؟ المزكي هو شخص ذكر مسلم، لا يجوز ذبح الكتابي الكافر غير الكتابي، لا يجوز أن يذبح، وللمشرك لا تؤكل ذبيحته. الكافر ولو قال بسم الله، المشرك ولو قال بسم الله لا تؤكل ذبيحته. الكتابي اليهودي أو النصراني تؤكل ذبيحته. المسلم سواء كان ذكر أو أنثى يذبح، إلا أنه لا تجزئ ذبيحة من هو دون سن التمييز، طفل له عمر 5 سنوات أو 6 سنوات، لأن التذكية تحتاج إلى نية، نية إباحة هذا الحيوان لأن يؤكل، وهذا لا يتأتى منه نية. المجنون كذلك لا يذبح. نعم. إنسان مثلا كانت عنده سيف وكأنه يؤدب الشاة يضربها، فربما جاء في مقتلها في 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 حلقها ومريئها، ويعني كأنها طارت رأسها. إذا كان يذبح الشخص مثلا وأخذ يذبح يذبح حتى فصل الرأس، ذبيحته تؤكل صحيحا، لا شيء بها. إذا ذبح كذلك وربما احتاج إلى أن يرفع المدية وجدها غير حادة ولا وقع لها ما وقع لها، نعم، واحتاج إلى أن يمضيها، ثم عاد مرة أخرى. الذبيحة تؤكل إن شاء الله على الصحيح، تؤكل لا ترمى، لا يقال بأن هذه موقوذة مجرد رفع يديه. بعض الفقهاء يقول أنك لا بد عندما تضع يدك على الرقبة لا ترفعه حتى تتم الذبح، أحيانا هو في حق من إحسان القتلة أنه هكذا، نعم، بل ربما من إحسان القتلة لا يعطي مرتين الثلاثة أربع، يذهب ويجي بنوس، هذا كذلك تعذيب، وأحسن منه أن يرفعها ويشحذها بسرعة ثم يعود. وليس صحيح مثلا كذلك ما نسمع عن بعض الفقهاء يقولون هذه المغرصمة، ليس صحيح. المغرصمة معناها أنها تذهب، هذه الغرصمة التي تكون عادة منحازة إلى جهة الرأس، وبعضهم يجعلها إلى جهة البدن ويذبح. صحيح غلطة، نعم غلط، لأن صاحبه ماذا يظهر؟ يظهر كأنه ذبح في الرأس ولم يذبح في الحلق، بل ربما قد لا يكون أصلا مثل الحلق وإنما ذبح في الرأس. صحيح يكون أصاب ولا بد لودجي، بل وأصاب كذلك المريء، ولكن ممكن الحلق لم يصبه، ممكن، ولكنه كذلك تؤكل، نعم. وأما إذا ترك التسمية نسيانا فالصحيح أنها كذلك تؤكل. إذا تركها عمدا وهو قادر لا تجوز، لا تجوز، لا تؤكل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما الله أكبر ليس شرطا، بل وليس حتى واجبا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله، من آداب الذبح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، الشفرة من الموس الذي يذبح به، وليريح ذبيحته. وهذه الإراحة تكون بهذا العمل، ومعه أعمال أخرى. الإنسان لما يذبح لا يذبح أمام أخواتها، لا يذبح وقد أشهر الموس في وجهها، إلى آخر ذلك مما هو مطلوب عند الذبح. نعم، إذن هذه بعض ما يتعلق بذبح الأضحية. نعم، أريد أن أنبه فقط على أنه من أحكام هذه الأيام عيدين أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في عيد الأضحى لا يأكل حتى يرجع ويأكل من ذبيحته، لا يأكل حتى يرجع من المصلى، وأول ما يأكل يأكل من ذبيحته بالنسبة للمضحي. وأما في عيد الفطر فكان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لا يغدو إلى المصلى حتى يفطر، حتى يفطر أولا، وكان يفطر صلى الله عليه وسلم على تمرات ويأكلهن وترا، كما جاء في الحديث، حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. نعم، وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. أقول فقط كذلك تنبيه ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة له مطبوعة، على أن هذه السنة التي نذكرها وربما بعضها الواحد منا لا يستطيع، عنده علم بها ولكنه لا يستطيع العمل بها، فنحن في حال فتور من حيث العمل، وربما لا يعلم بها أصلا، سنن لا يعلم بها الناس، إذن من باب أولى لا يعملون بها، فنحن في حال فتور في العلم به لا العلم بها لا نعلمه وكذلك لا نعمل بها، ولكن كذلك العلم بها هو أيضا ومتى تسنى لنا أن نعمل بها نعمل. مثال ذلك الصلاة خارج البلد هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام ما كان يصلي صلاة العيد حتى في مسجده، نعم المسجد الحرام يصلى فيه حرم مكي، لكن النبي عليه السلام كان في المدينة يخرج ليصلي صلاة العيد خارج المسجد مع أن له فضيلة، وهذا هو السنة التي نذكرها. ولكن هل نحن قادرون على العمل بها؟ لسنا قادرين، لكن الحمد لله حصلنا العلم بها، ولعله يوم ما نعم سوف يتسنى العمل بها. كما علمنا أن بعضهم يعني غدا سوف يصلون مثلا جهة ميرسون كما حي نعم 1100 سوف يصلون في ساحة نعم، فهي أقرب إلى السنة، على الأقل جهة يصلون في مصلى يجمع عدة مساجد بدلا من الصلاة في مسجد أو مسجدين أو مساجد عديدة نعم. هذا بعض السنة أو جزء منها أو أشبه بها، وهكذا نبقى نلتمس غيرها من السنن. ولعله كذلك كل واحد منا من علم سنة من السنن يجد فرصة من أي شخص إمام أو غير إمام يبلغه إياها وتنتشر، ويأتي كذلك يوما ما العمل بها، وهكذا دين الإسلام نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى كان يخرج ولا يأكل شيئا، لا يأكل حتى يعود ويأكل من أضحيته. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه نعم. إذن هذه أم عطية رضي الله عنها تخبر بأنه النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن أي أمر النساء أن يخرجن في العيدين حتى العواتق معناها جارية صغيرة نعم، والحيض جمع حائضة، يشهدن الخير هذا الاجتماع الكبير الذي يكون المسلمين ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. إذن كأنه يفيد أن حتى المصلى لا يجوز للمرأة أن تدخله وهي حائض، وقيل أنه تخرج لأجل أن تبقي مكان لمن يصلين حتى لا يضيقن عليهن. وعن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة نعم. إذن هذا من الأحاديث الثابتة، وأشير كذلك وأخبر بأن هذه الصلاة صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة، وأن الإنسان يخرج وهو في طريقه يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يبلغ إلى المصلى أو إلى المسجد، يغتسل لها قبل أن يخرج اغتسال تنظف، ويلبس أحسن ما عنده من الثياب، وبعدها يجوز الإنسان أن يهنئ أصدقاءه وأحبابه وإخوانه وعامة المسلمين بهذه العيد المناسبة، سواء بعبارة تقبل الله منا ومنكم وهي العبارة الثابتة المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو العبارة المتداولة نعم الناس يقولوا عقوب القابل نعم هكذا يعبرون، فالتهاني فيها من التوسع، لكن كون الإنسان يحرص حرص شديد وكبير وربما يبقى يدخل البيوت بيت يدخل إلى بيت من بيت لا بيت آخر وهكذا كأنه يريد في قريته كلها أن لا يترك بيت إلا دخله، هذا كذلك شيء من الحرص على أمر لم يثبت فيه مثل هذه الدرجة من الاهتمام والعناية التي ربما كثير من الناس يستفرغون جميع جهدهم في الطواف بجميع البيوت. نعم، ولكن إذا وجد الإنسان أمامه من المسلمين من يهنئه سيما في اليوم الأول، فلا بأس أن يهنئه بأي عبارة مشهورة ليس فيها منكر، ليس فيها نعم ما يكون مخالفا للشريعة، ولا بأس. نعم، يكبر وربما بصيغة مشهورة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير يدوم لثلاثة أيام بعد يوم العيد، وهي أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، لا يجوز صيامها إلا من كان حاجا وتمتع بالعمرة إلى الحج، وأما من عداه فلا يجوز له أن يصوم هذه الأيام، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يستطيع الواحد إذا حضر الصلاة ركعتان، سبع تكبيرات في الأولى، كبير تكبيرة الإحرام، ويزيد ست تكبيرات بعدها: الله أكبر، الله. ومن البدع المشتهرة عند الناس أنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير، يقول الإمام الله أكبر، يقولوا جماعيا الله أكبر جماعيا. ليس لابد أيها الإخوة، انتبهوا لهذا وهو كثير. إذا قال الإمام الله أكبر تقول خلفه كتكبيرة الصلاة: الله أكبر، تقولها في نفسك. إذن وكذلك في الركعة الثانية يرفع الإمام وبتكبيرة الانتقال يأتي بخمس تكبيرات بعدها، بعد تكبيرة الانتقال، وبعد ذلك ينصرف الناس. وأما هذا الذي كذلك يتكلفون له من البقاء في المسجد لأجل يعني يعيد بعضهم على بعض، فهذا كذلك من التكلفات التي لم تأتي بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أقول جملة ما هو معروف نعم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعيدين. نعم، إذا نكتفي بهذا القدر. وتقبل الله منا منكم وعيدكم مبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأريد أن أنبه إخواني خصوصا الذين هم معنا هنا في هذه القناة أو غيرهم، لا ينسوا إخوانهم من طلبة العلم، خصوصا أصحاب العائلات، ممن ربما في هذه المناسبة لم يسعفهم أن يكون لهم عيد، فلا ينسوهم، في سيما من ضحى لا ينسى إخوانه، خصوصا قلت من طلبة العلم أصحاب الأسر، أن يعطيهم ما تيسر وما سخت به نفسه لهم من أجل أن تكتمل فرحتهم في هذه المناسبة. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.